أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر. وصل بنا الكلام إلى الفصل العاشر والأخير من فصول كتاب المتاجر، وقد عقده المصنف في أحكام البيع، وقد تحدث هنا عن خمسة من تلك الأحكام. الأول في تحديد نوع البيع، هل أن البيع نقد أم نسيئة أم غير ذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. والثاني هو القبض وأحكام القبض، أيضا عقد له مجموعة مسائل. والثالث فيما يدخل في المبيع، عندما نقول هذا مبيع ونطلق عليه لفظ المبيع، فما الذي يدخل في المبيع؟ مثل بيع الدار، بعتك الدار، هاي المبيع، هذه الدار شنو يدخل بيها؟ هذا أيضا عقد له مجموعة مسائل. الرابع فيما لو اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن أو المثمن، لو حصل بينهما نزاع في ذلك، ما هي الأحكام المترتبة على هذا النزاع؟ هذا الأمر الرابع أو الحكم الخامس أو الموضوع الخامس، خلينا نقول اللي راح الرابع عفوا اللي راح يبين أحكامه. والخامس والأخير في إطلاق الكيل والوزن، يعني ما هو الذي يسمى مكيلا، ما هو الذي يسمى موزونا من جهة، وما هو الكيل وما هو الوزن. تعلمون أن الكيل يختلف، الكيل العراقي شيء، الكيل المدني شيء، الكيل المكي شيء، لعله في الشام أيضا كيل يعني مختص لأهل الشام، مختص بأهل الشام. فهذه خمسة مواضيع عقد الكلام فيها في الفصل العاشر. قال الفصل العاشر في الأحكام، وهي خمسة هاي اللي بيناها. الأول الحكم الأول، أو بالأحرى الموضوع الأول اللي راح يتحدث به، النقد والنسيئة، أي البيع الحال والمؤجل. النقد بعد واضح هو الحال، والنسيئة هي البيع المؤجل. قال سمي الأول نقدا باعتبار كون ثمنه منقودا ولو بالقوة، يعني إما منقود فعلا وإما منقود بالقوة. منقود إخواني يعني مباشرة تبديل شيء بشيء، أعطيك الكتاب بيد اليمنى وأقبض الدينار بيد اليسرى، هذا بالفعل، هذا نقد بالفعل. تارة النقد بالقوة، وهو شنو؟ أنه أعطيك الكتاب وانت بعدك ما نطلع الدينار من جيبك ومنطيني يا ترى، اللي هو الآن أغلب يعني بيوعاتنا هالشكل، أنك تشتري الشيء خلي لي فد كيلو وين طماطة، انطيني فد مثلا قلم شيء، إلى أن تستلمه يلا تطلع فلوس وتنطي. هذا البيع هل يعتبر مؤجلا نسيئة يعني، أم أنه بيع نقد؟ الجواب لا، بيع نقد غايتها أن هنالك تسامح من البائع والمشتري في القبض. لذلك قال باعتبار كون ثمنه منقودا ولو بالقوة، بالقوة بي. والثاني مأخوذ من النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء التأخير إخوان، وهو تأخير الشيء، تقولوا أنسأت الشيء إنساء إذا أخرته، إذن المصدر هو إنساء، أنسأت الشيء إنساء، فالمصدر هو الإنشاء. قال إذا أخرته والنسيئته اسم، يعني اسم مصدر بلي، وضع موضع المصدر اللي هو الإنساء، يعني تقول أنسأت الشيء إنساء ونسيئة، إنساء ونسيئة، نسيئة هذا اسم مصدر، إنساء هذا مصدر. وإحنا نعرف أن اسم المصدر هو الذي شنو يعني يحصل نقص في حروف المصدر. الآن إنساء الألف موجودة، هنا صار نسيئة، تغيير أكو، الألف حذفت وقعت ياء ووقعت تاء بي. ثم قال واعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق، التفريق يعني واحد مؤجل واحد غير مؤجل، تارة عندنا تعجيل الثمن والمثمن هاي صورة، وتارة تأخير الثمن والمثمن معا هاي صورتين، وتارة التفريق بتعجيل الثمن وتأخير المثمن هاي ثلاثة، والعكس تعجيل المثمن وتأخير الثمن هاي أربعة، هاي أربعة. إذن أربع صور أو أربعة أقسام عندنا للبيع، أربعة أقسام عندنا للبيع. قال واعلم أن البيع بالنسبة، هسه الأساس القسمة هو شنو؟ التعجيل والتأجيل، أساس القسمة اللي فرضناه التأجيل، التعجيل والتأجيل. على ضوء التعجيل والتأجيل ينقسم البيع إلى أربعة أقسام. قال واعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق، يعني التفريق بين الثمن والمثمن، أربعة أقسام. فالأول النقد، وعرفنا شنو النقد، تعجيل الثمن والمثمن معا، والثاني بيع الكالئ بالكالئ اللي هو تأخير الثمن والمثمن، تأخير الثمن والمثمن، سيجينا هذا يصير هكذا بيع تأخير الثمن والمثمن، لو ما يصير بيع الكالئ بالكالئ منهي عنه، هذا تجينا الأحكام إن شاء الله سبحانه وتعالى تباعا. قال والثاني بيع الكالئ بالكالئ بالهمز اسم فاعل أو مفعول من المراقبة، لمراقبة كل واحد من الغريمين صاحبه لأجل دينه. لاحظوا أخواني، الكالئ اسم فاعل، اسم فاعل أو يكون اسم مفعول. الكالئ معناه في اللغة المراقبة، الكالئ معناه المراقبة، والكالئ هو المراقب. شنو يعني مراقب؟ يعني أن البائع يراقب المشتري متى يدفع إليه الثمن، كأنه ده ينتظر ويراقب، والعكس أيضا المشتري يراقب البائع متى يدفع إليه المثمن. وبالتالي إخواني تبين بيع الكالئ بالكالئ فيه مجاز، أكو حذف، شلون واسأل القرية التي كنا فيها. الصحيح بيع مال الكالئ بالكالئ، لأن الكالئ هو المراقب، يعني هو المتعاقد، هو البائع أو المشتري، فيصير بيع مال كالئ أو بيع مال الكالئ، يعني بيع مال المراقب بمال المراقب، هالشكل يصير. هكذا قال العلماء أن في المقام تقدير، في المقام تقدير أكو إضمار. زين البعض ما ارتضى هذا الكلام، لماذا؟ لأنه احنا ايش قلنا؟ قلنا لو اسم فاعل لو اسم مفعول، جيد انتبهوا لي بالله، لو اسم فاعل، إذا اسم فاعل انصرف المن إخواني للبائع والمشتري، اسم المفعول البعض يقول هم ينصرف للبائع والمشتري، لأن البائع إذا كان يراقب المشتري، المشتري شبيه مراقب، اسم مفعول، والمشتري يراقب البائع، يصير البائع هم مراقب. اجى بعض العلماء قال لا، انتوا اذا خليتوهم اسم فاعل واسم مفعول وعودتوهم اثنينهم على البائع والمشتري احتجتم الى التقدير، لازم نقول مال المراقب أو مال المراقب. مال الكالئ لازم نقدر كلمة مال. أنتوا ليش ما تقولون اسم مفعول ويكون المراقب منه المال نفسه؟ بيع المال المراقب، المال المال، بيع مو مال المراقب، لا بيع المال المراقب. إذا قلت لي بيع مال المراقب، المراد بالمراقب البائع أو المشتري. أما إذا قلت بيع المال المراقب هو المشتري والبائع، ماذا يراقبان؟ يراقبان المال. البائع يراقب مال المشتري، متى يصل إليه مال المشتري، جيد؟ والمشتري يراقب مال البائع، متى يصل إليه مال البائع، وهكذا. إذن المراقب الحقيقي مو البائع والمشتري، وإنما نفس المال. فإحنا ليش ما نقول الكالئ اسم للمال نفسه؟ ليش نقول اسم للبائع والمشتري؟ إذا قلنا اسم للبائع والمشتري اسم فاعل أو اسم مفعول، إذا قلنا يعود على البائع والمشتري احتجنا إلى التقدير، وصار استعمال اللفظ هنا مجازيا، بينما إحنا نقدر نخلي الاستعمال حقيقي، هاي من جهة، ولا نحتاج إلى التقدير من جهة أخرى، بأن نقول بيع الكالئ بالكالئ أي المال الكالئ أي المال المراقب بالمال المراقب، يعني الذي يرتقب حصوله ويرتجى حصوله بيد البائع أو المشتري. هذا واضح إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: والثاني بيع الكالئ بالكالئ بالهمز اسم فاعل أو مفعول من المراقبة لمراقبة كل واحد من الغريمين صاحبه. إذن هو الشارح جعل اسم الفاعل واسم المفعول شنو؟ يعود على البائع والمشتري، لأن واحدهم يراقب الثاني. بهالحالة راح نحتاج إلى التقدير، وراح يصير الاستعمال استعمال مجازي. بينما إذا قلنا لمراقبة كل واحد من الغريمين مال صاحبه، ما احتجنا بعد للتقدير، فيصير الكالئ اسم للمال لا اسم لصاحب المال. إذا قلنا اسم لصاحب المال نحتاج إلى التقدير أولا، وثانيا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. بينما إذا قلنا أن المراد بالكالئ هو المال المراقب المنتظر وقوعه بيد البائع أو وقوعه بيد، يعني المشتري يرقب مال البائع أن يقع في يده، والبائع يرقب مال المشتري أن يقع في يده ويحوز عليه. إذن هما يراقبان، ما كل واحد يراقب مال الآخر وينتظر حصول مال الآخر بيده. فالكالئ المراقب يعني هو المال وليس صاحب المال. قال: لمراقبة كل واحد من الغريمين صاحبه لأجل دينه. لأجل دينه يعني لأجل الشيء الذي بيده، لأجل تحصيل ما بيده. إذن بالواقع البائع مو يراقب نفس المشتري كمشتري، يراقب مال المشتري، ويريد مال المشتري، مشتري أو مال تبيه عموما. قال: ومع حلول المثمن، هاي الصورة الثالثة، مو قلنا الأول الناقد، الثاني بيع الكالئ بالكالئ. سوى المفروض يكمل عبارته يقول: والثالث مثلا بيع النسيئة، والرابع بيع السلف. هو قال الأول النقد، الثاني بيع الكالئ بالكالئ، خب الثالث والرابع وين؟ قال: ومع حلول المثمن. حلول المثمن يعني استلمت الكتاب، أنت كمشتري استلمت الكتاب، وتأجيل الثمن وهو النسيئة، هو النسيئة. زين، إذن النسيئة تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، اللي هي غالب البيوعات هالشكل، يعني غالبها أقصد ما عدا النقد وبيع الكالئ بالكالئ، يعني بالمرتبة الثانية طبعا بالترتيب، بالمرتبة الأولى الغالب هو النقد، ثم يأتي من بعده النسيئة، ثم السلف أو السلم، ثم الكالئ بالكالئ. هذا هو الترتيب، غالبا نقد، أقل منه في الغلبة تعجيل الثمن المثمن عفوا وتأجيل الثمن. قال ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن هو النسيئة، هذا القسم الثالث من أقسام البيع. وبالعكس يعني تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا شنو؟ قال السلف أو السلم كما يسمى سلفا أو سلما، وكلها صحيحة ما عدا الثاني اللي هو بيع الكالئ بالكالئ. بيع الكالئ بالكالئ هذا منهي عنه في الشريعة الإسلامية، والبيع باطل، البيع باطل، يعني النهي نهي مولوي مو نهي إرشادي إخواني، النهي نهي مولوي وليس نهيا إرشاديا، يفسد المعاملة، يفسد المعاملة. قال وكلها صح، طبعا هذا هم كون الأمر أمر النهي نهي مولوي أو نهي إرشادي إخواني، ترى هذا به تفصيل طويل جدا. هل أن كل نهي مولوي يستلزم فساد العبادة؟ هل أن كل نهي إرشادي لا يستلزم فساد فساد المعاملة؟ هل أن كل نهي مولوي يستلزم فساد المعاملة؟ إلى كم قسم ينقسم النهي المولوي؟ هذا فيه تفصيل طويل جدا، زين يبحث في مباحث الأصول المتقدمة في الخارج، يبحث البحث الخارج. قال وكلها صحيحة عدا الثاني فقد ورد النهي عنه وانعقد الإجماع على فساده. إذن دليل عدم جواز هذا البيع هو شنو؟ النهي الوارد، النصوص. ودليل فساده وبطلانه شنو؟ الإجماع. كأنه يريد يقول أن العلماء أجمعوا على أن هذا النهي الوارد مفسد للمعاملة، هيك يريد يقول. ليش خلط بين الإجماع وبين النهي؟ يريد يقول إجانا نهي، هذا النهي لم يختلف في كونه نهيا مفسدا للمعاملة، بل اتفق العلماء وأجمع العلماء على أن هذا النهي مفسد للمعاملة، مفسد للمعاملة. إذن دليل عدم الجواز هو النهي، النصوص. خب دليل فساد البيع اللي هو حكم وضعي يقول الإجماع، فالعلماء أجمعوا على أن هذا النهي الوارد الذي يمنع من هكذا معاملة يدل على فساد تلك المعاملة، معاملة بيع الكالئ بالكالئ. طيب قال وإطلاق البيع. الآن نأتي إخواني، هذه مسألة جدا مهمة راح يجي ويانا إن شاء الله في المسألة الثالثة، إن تقريبا خمس مسائل احنا مثل ما قلنا عقدنا، يعني خمس موضوعات راح يتحدث عنها. في الموضوع الثالث راح يتحدث عن إطلاق المبيع، عندما نقول هذا مبيع ما هو المراد؟ الثالثة أو الخامسة مو بالي حقيقة، المهم في أحد المواضيع الخمسة اللي راح يتحدث عنها أو الأحكام الخمسة اللي راح يتحدث عنها، أنه المبيع متى يسمى مبيعا، ما هو المبيع، ماذا يدخل في المبيع. زين هنا في هذا المطلب الآن اللي بين إيدينا يريد إطلاق البيع، عندما نقول هذا بيع. زين المن ينصرف عادة، ما هو المتبادر من لفظ البيع؟ قال وإطلاق البيع ياقتها، طبعا جملة استئنافية بعد هذا كلام جديد، وإطلاق المصنف وإطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا وإن شرط تعجيله في متن العقد أكده لحصوله بدون الشار. التفتوا لي إخوان، هاي المسألة وين تفيدنا؟ أنا من أقول لك بعتك الكتاب بدينار، أنت هم قلت لي قبلت، الآن هذا بيع، المن ينصرف هذا البيع؟ يقول ينصرف إلى الحال، إلى النقد، غايتها أكو تسامح في قبض الثمن. يعني أنت بعد ما من حقك تقول لي لا يابا ترى هذا نسيئة بعدين أنطيك الفلوس. أقول ما اتفقنا هيك، ما اتفقنا هالشكل، اختلفنا. أنت تقول نسيئة، أنا قلت شنو؟ لا هذا نقد. حاكم الشرع إذا حكم بيناتنا شي يقول؟ يقول يابا ما دام أطلقت ما حددت هذا نقد أو نسيئة، البيع ينصرف إلى العاجل إلى الحال، فالبيع بيع نقد لا بيع نسيئة. زين، يجي واحد يقول زين إذا كان هذا بيع نقد، ليش جوزته؟ ليش يصير للباع أن يقول بعت الكتابة بدينار معجل القبض مثلا؟ يعني أريده هسه. يقول هذا الكلام اللي أضافه، هاي الإضافة بدينار معجل القبض، هاي الإضافة تكشف عن أن البيع المطلق لا هو نقد ولا هو شنو نسيئة، بل مبهم. والبيع المبهم صحيح لو فاسد؟ فاسد طبعا. إذا ما نعرف هذا البيع لا هو نقد لا هو نسيئة، يكون البيع فاسد، المعاملة لم تحدد. الشارح يقول لا، لو قال بعت الكتاب بدينار معجل القابض هذا يكون توكيد للتعجيل، توكيد لكون البيع نقدا لا نسيئة، لا أنه تحديد لنوع البيع وتأسيس لنوع البيع، لا، وإنما توكيد. فرق بين التأسيس والتوكيد، فرق بين التأسيس والتوكيد. إذن عندما يقول شخص بعت الكتاب بدينار على أن أقبضه عاجلان أو بدينار مقبوض عاجلان، هذا كله شنو؟ توكيد، يقدر يحذفه ما يقوله أصلا، ومن حق أن يطالب بالثمن عاجلا وإن لم يذكر ذلك في متن العقد، لا داعي لذكره في متن العقد. قال وإطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا وإن شرط تعجيله في متن العقد، عفوا هاي حالا انتهت بعد. قال وإن شرط تعجيله، الواو بعد تصير استئنافية، وإن شرط تعجيله في متن العقد، أكده أكده، يصير توكيد هذا اشتراط تعجيله. لماذا؟ ليش اعتبرت توكيد؟ قال لحصوله، يعني لحصول التعجيل بدون الشرط. التعجيل حاصل بمقتضى، إذن مقتضى العقد، مقتضى الإيجاب والقبول أن يكون كل من الثمن والمثمن معجلين، وإن لم نشترط ونذكر ذلك في متن العقد، وإن لم نصرح به لفظيا، مقتضى العقد هو ذلك، مقتضى الإيجاب والقبول أن يكون كل من الثمن والمثمن معجلين. قال فإن وقت التعجيل، وقت إخواني، مثلا قال بعت هذا الكتاب بدينار معجل القبض حالا، حالا يعني هسه، زين، او بعته بدينار يقبض عصرا، هو الصبح الان، هو قال يقبض عصرا اليوم، يعني اريد يقبض اليوم عصرا، زين، حدد هذا شنو حكمه. قال فإن وقت التعجيل بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلا، في هذا اليوم مثلا، تخير البائع لو لم يحصل الثمن في الوقت المعين. هنا يعطى الخيار، يا خيار، خيار تخلف الشرط، لأن قلنا فإن وقت التعجيل بأن شرطه، خلى شرط، فإذا تخلف الشرط كان من حق، اللي هو الخيار الاشتراط اللي تقدموا يعني، تخلف الشرط صار من حقه الفسخ. قال فإن وقت التعجيل، وقت مو وقت، فإن وقت التعجيل بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلا، تخير البائع لو لم يحصل الثمن في الوقت المعين. هاي انتهت مسألة. ولو لم يعين له زمانا لم يفد سوى التأكيد في المشهور. زين، إذا شرط التعجيل من دون أن يحدد إلى زمان، مثل المثال الأول اللي ضربناه، بعتك الكتاب بدينار معجل القبض، معجل القبض ما قلت الساعة أو اليوم ظهرين أو اليوم مثلا، لا بس معجل القبض. هذا هل يعني أنه إذا ما انطيتني إياه اليوم هل يعني أن لي خيار الفسخ؟ يقول لا. ليش؟ يقول لأن شرطك هذا لم يضف شيئا جديدا للعقد، وإنما هو توكيد لمقتضى العقد، بخلاف الصورة السابقة من قال بعتك الكتاب بدينار معجل القبض بعد ساعة أو معجل القبض اليوم. هنا أضفنا شيئا جديدا إلى العقد، وهو شنو؟ أننا خصصنا قبض الثمن بهذا اليوم دون غيره. البائع يقول أنا لا أرتضي أن أقبض الثمن في يوم آخر، أريد قبض الثمن في هذا اليوم. إذن إخواني، من هنا يتضح خلاصة أنه إذا شرط التعجيل وحدد له زمانا معينا كان له الخيار عند تخلف الشرط، خيار الفسخ. وإن شرط التعجيل ولم يحدده بزمان معين لم يكن له خيار الفسخ، لأن شرطه هذا لا يعتبر شرطا بل هو توكيد لمقتضى العقد. شو وقت يجري خيار تخلف الشرط؟ إذا تحقق موضوعه وهو الشرط، وكان هذا الشرط متخلفان، يعني إذا كان هنالك شرط يأتي خيار تخلف الشرط، أما إذا ماكو شرط لا خيار لتخلف الشرط. إيش وقت يصير عندنا شرط؟ يصير عندنا شرط إذا قال بعت الكتاب بدينار معجل القبض اليوم، يعني إذا حدد زمانا للتعجيل يصير عندنا شرط، وحينئذ لو تخلف هذا الشرط جرى خيار الشرط. أما إذا لم يحدد زمانا لتعجيل القبض وإنما قال بعت هذا الكتاب بدينار معجل القبض وسكت، ما قال اليوم معجل القبض اليوم، لا قال معجل القبض فقط، هنا شنو؟ هنا لا خيار له. ليش؟ لأنه شرط ماكو أصلا. تقول لي مو هو قال بشرطي بدينار مثلا بشرط أن يكون معجل القبض، نفترض هكذا، نقول نعم هو قال ذلك، لكن هذا الشرط اللي جابه وجوده وعدمه سواء، لأنه مجرد توكيد لمقتضى العقد، هذا كأنما مذكور ضمنا في الإيجاب والقبول، ضمنيا مذكور. بين طيات الإيجاب والقبول يوجد شرط التعجيل. مسألة واضحة إن شاء الله. قال ولو لم يعين له زمانا لم يفد سوى التأكيد في المشهور. مشهور الفقهاء قالوا كذلك، إذا ما حدد زمان معين وإنما فقط شرط التعجيل هنا لا يعتبر هذا شرطا بل هو توكيد لمقتضى العقد، لما تضمنه العقد. في قبال المشهور أكيد أكو قول آخر، قال ولو قيل بثبوته مع الإطلاق أيضا لو أخل به عن أول وقته كان حسنا للإخلال بالشرط. شوي انتبهوا، الشارح يقول أنا عندي رغبة بمخالفة المشهور، أنا كشارح عندي رغبة بمخالفة المشهور، كان الأولى هيك يقول، كان الأولى بالمشهور أن يقولون هالشكل، يقولون بثبوت الخيار مع الإطلاق. هو من قال، التفتوا، من قال بعتك الكتاب بدينار بشرط أن تعجل في إقباضه لي، يعني أو بشرط أن أقبضه معجلا، ما حدد زمان وإنما أطلق من ناحية الزمان، هذا إطلاق. يقول لو قلنا بثبوت الخيار مع الإطلاق أيضا أرى أن هذا القول حسن. ليش حسن؟ يعني منين يجي الحسن؟ يقول احنا نخلي للقبض لتعجيل القبض نخلي اوقات، مثلا بعتك الساعة 8 منا للتسعة وقت، هذا تقدر تقبض نبي من التسعة للعشرة وقت، انا مشترط تعجيل القبض. نعم ما حددت زمان لكن مشترط تعجيل القبض، فانت عندك من 8 للتسعة تقدر تقبضني، من التسعة للعشرة تقدر تقبضني الثمن، من العشرة للدعش تقدر تقبضني الثمن. جيد؟ فيقول إذا تخلف عن أول زمان يمكن معه إقباض الثمن للبائع. هنا نستطيع أن نقول تخلف الشر، تخلف ليه؟ لأنه شرط التعجيل، والتعجيل ينصرف وين إخواني؟ أنت الآن من واحد يقول لك استعجل، يعني إيش تفهم من كلمة استعجل إخواني؟ يعني يكون بأقرب وقت، مو اللي نسميه أول أوقات القبض، أول وقت القبض. استعجيل معناها اليوم قبل باكر، والساعة قبل الساعة عشرة، يعني ساعة ثمانية قبل ساعة تسعة، قبل ساعة تسعة قبل ساعة عشرة، وهكذا. فيقول المسألة عرفية، العرف من يقول لك، أنت الآن من يجي واحد ويقول لك يا ببعتك هذا الكتاب بس ما أريد الثمن يتأخر، أريد بسرعة تنطيني إياه، زين أريد تعجل لي بالثمن، قبضني الثمن عاجلا. عاجلا شنو تفهم من عنده أنت؟ يعني بأقرب وقت. إذا يقول الوقت عندنا حصص، أول حصة يمكن معها الإقباض ولم يقبض المشتري الثمن للبائع، إذا عبرت أول حصة أول آن من آنات الإقباض الذي يمكن فيه الإقباض، حينئذ تخلف الشرط فيكون للبائع الخيار. قال ولو قيل بثبوت، لو قيل هو عنده رغبة بالمخالفة، ولو قيل بثبوته مع الإطلاق أيضا، يعني من دون أن يقيد التعجيل بزمان معين، وإنما قال بعتك الكتاب بدينار بشرط أن أقبضه معجلا وسكت. هسه معجلا ما قال اليوم، ما قال بشرط أن أقبضه معجلا اليوم، لا ما قال، بس بشرط كونه معجلا. يقول هاي معجلا احنا نجي نشوف أول يوم، هذا هو بعد من اسمه أول يوم، ثم هذا اليوم الأول فيه آنات، فيه أوقات، فيه ساعة 9 ساعة 10 ساعة 11 ساعة 12، فإحنا أول وقت يمر يمكن معه الإقباض ولم تقبض البائع الثمن، هذا يكون تخلف للشرط، فحينئذ يحق للبائع الفسخ. قال ولو قيل بثبوته مع الإطلاق أيضا لو أخل به عن أول وقته كان حسنا. ليش حسنا؟ للإخلال بالشرط. المسألة عرفية، مسألة عرفية، يريد يقول أنه هذا إخلال بالشرط عرفا، إخلال بالشرط عرفا. وإن كان يقول إحنا كفقهاء وعرف خاص ما نشعر به، لكن العرف العام من نطلع للشارع يعتبرونه إخلال بالشرط. بدليل إخواني، مثلا نعتبر أول آن من آنات القبض هو اليوم، نفس اليوم يوم العقد، فأنا بعتك اليوم، قلت لك بعتك هذا الكتاب بشرط أن تعجل بدينار بشرط أن تعجل في إقباضه لي، ولا أقبل التأخير ولا أقبل التسامح. أنا إذا بقيت الثاني يوم العقلاء شو يقولوا لي؟ يقولوا لي مو قال لك الرجال لا تتأخر؟ مو هاي فلوس عندك ليش ما تنطي؟ طبعا هذا كله مع إمكان الإقباض إخواني، يعني يكون عنده إمكانية وقدرة على التسديد وما جاي يسدد، كلامنا هالشكل، مو أنه معسر أو الثمن مو بإيده الآن، مو بحوزته، مو أحيانا الثمن مليار والمليار بالمصرف، واليوم جمعة أو اليوم سبت ماكو دوام، مو تحت إيده، هذا عرفا لا يعتبر تأخيرا. شوفوا عرفا لا يعتبر تأخيرا، لماذا؟ لأنه متعارف بهيك يومين واحد ما يقدر يقبض هيك مبلغ من المصرف، متعارف بعد، فكون تأخذ بعض الأمور بنظر الاعتبار. قال وإن شرط التأجيل، هسا الكلام انتقل وين؟ للمشتري. بعتك الكتابة، انت تقول لي يابا اريد تبيعني هذا الكتاب بيش؟ قلت لك هذا بدينار. تقول لي زين اشتري من عندك بشرط تأجيل الثمن، دينار انطيك اياه مثلا للراتب. الراتب اخواني مو يعني احيانا يكون معلوم، مثل الدولة بعض الدوائر يوم 26 مثل التعليم مثلا التربية 26 يستلموا راتب 26 بالشهر، بعضها لا مثل الحوزة، الحوزة مسرب الشهر كله تقدر تستلم راتب. يقول لابد أن يضبط الأجل، لابد أن يحدد الأجل بحيث عرفا يعتبر موعد، عرفا يعتبر موعد ويعتبرونه موعد مضبوط وما بإشكال. قال وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل، اعتبر بالبناء للمجهول إخوان، اعتبر ضبط الأجل فلا يناط أي لا يعلق، فلا يعلق من هو القبض للتأجيل، يعني تأجيل القبض للثمن، فلا يعلق يعني التأجيل بما يحتمل الزيادة والنقصان. مرة أقول لك للراتب والراتب يحتمل الزيادة والنقصان، احتمال يقدموا أسبوع احتمال يأخروا أسبوع مو معلوم. مرة أقول لك مثلا للراتب والراتب إلى يوم معين، أنت تعرفه وأنا أعرفه، تعرفه أنتكم، أنت معلم وياي وبعتني كتاب قلت لك يا بترى للراتب، أنت فاهم بعد شنو للراتب، يعني اليوم 26 زين معلوم هذا صار عندك، هذا ما بي مشكلة. لا، المشكلة إذا حدد موعد لكن الموعد قابل للتقديم والتأخير للزيادة والنقصان، كأن يقول بعتك الكتاب بدينار أنا شارط عليه شنو، أقول له الدينار أسدده عند قدوم الحجاج من الحج، قدوم الحجاج من الحج أحيانا يطول حتى 20 يوم وأحيانا شهر، الطيارات ترجع بسرعة، السيارات تتأخر، بعض الحجاج يعلقون هناك حتى بالطيران يعلقون يظلون فد أسبوع زيادة هناك بمكة، عادة الحجاج ما يخلصون الغديرية بموسم من المواسم سنة من السنين خلصوا الغديرية وفوقها هناك بالسعودية عالقين بالمطارات، مو موعد هذا مضبوط. قال خصوصا طبعا احنا نتحدث عن حكم شرعي يناسب جميع الأزمنة، قبل الحجاج إذا يريدون يرجعون الأهلهم، بالسفر نفسه بالطريق يستمر أحيانا شهر وأحيانا شهرين وأكثر أحيانا. فأنت من تقول لقدوم الحجاج شو وقت يجون الحجاج؟ قال بما يحتمل أي لا يعلق بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم كمقدم الحاج، حاج يعني الحجاج إخوة، وإدراك الغلة، الغلة بعد تعرفونها إخواني يعني الحاصل مال الزرع، العائد مال الزرع يعني زين، إلى أن تدرك الغلة وتصير قابلة لبيع، حتى أبيع من عندها وأنطيك زين، أنا أدري شو وقت تدرك الغلة، هذا يختلف باختلاف الظروف باختلاف البيئة اللي مزروعة بيها. يعني تعرفون إخواني التمر مثلا، التمر مثلا كمثال هذا، ها التمر بالبصرة ينزل العراق كله بعد شنو، بعد تشمر يعني أخضر بعد، وأهل البصرة يأكلون تمر تمام. فأنا من أقول لك يا با للتمر، التمر وين؟ بالبصرة شكيل، بالناصرية شكيل، بالسماوة شكيل، بالديوانية شكيل، بكربلاء شكيل، بالحل وهكذا. تمر شو وقت؟ تمر البصرة، تمر كربلاء مثلا يختلف. وإدراك الغلة ولا بالمشترك بين أمرين أو أمور حيث لا مخصص لأحدهما كنفرهم من منى. هذا خلونا نبينه بعد في درس لاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى، حتى لو نعيد العبارة من البداية ما بيها شرح بعد من البداية، لكن بس نعيد العبارة إن شاء الله ونبين بقية الشرح. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.